الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة 19 في الأليين، واحدها ألي بفتح الهمزة. المقصود من الأليين هو هذا اللحم الموجود في أسفل الظهر إلى الفخذين، لحم ناتئ بين الظهر والفخذين. لو فرضنا أن الجاني، لأن نفرض مثلا بسيفه ضرب المجني عليه ضربة في هذا الموضع فقطع الأليين معا، هنا تثبت الدية كاملة. ولو ضربه ضربة فقطع ألية واحدة تثبت نصف الدية. للخبر العام الذي نحفظه إن شاء الله، كل ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة، وما فيه اثنان ففيهما معا الدية، وفي كل واحد نصف الدية. هذا كله إذا قطع الأليين إلى العظم الذي تحت الأليين. ولكن لو جاءت الضربة فأخذت بعض الألية مثلا بمقدار جزء منها، فبقدر هذا الجزء المقطوع، ننسب هذا الجزء المقطوع إلى الحجم بأكمله، يعني النسبة إلى المجموع، فإن قطع الربع فيثبت الربع، وهكذا. هذا إذا تمكنا من معرفة مقدار الجزء المقطوع من الألية. وأما إذا جهل ذلك المقدار، هل هو الخمس أو الثمن أو العشر مثلا، العلامة في التحرير قال وجبت الدية على نحو الحكومة. الشهيد الثاني يرد على العلامة يقول هذا الحكم مشكل، لأنه مرة يلزم ظلم المجني عليه، وهو في فرض لو علم بأن مقدار المقطوع أكثر وأزيد عن الحكومة، فبالتالي المجني عليه كان المفروض أن يأخذ أكثر، الحكومة أثبتت أقل. ومرة يلزم ظلم الجاني، وهو في فرض لو علم بأن المقدار المقطوع أقل أو أنقص عن الحكومة، أثبتنا للمجني عليه أنه مقدار زائد، ونعلم بأن المقدار المقطوع أقل من ذلك، فيكون ظلم على الجاني، لأنه يكون قد أخذنا من الجاني أكثر من جنايته. ثم يقول في مثل ذلك نأخذ بالمقدار المتيقن ونطرح المشكوك. مثلا نجيب له مثال، لو كان المقدار المقطوع من الألية بسبب الجناية السدس، تيقننا أنه السدس وشككنا في أنه هل هو الخمس أم لا، نقتصر على السدس، نطبق هذا المقدار. قال المسألة 19 في الأليين، وهما اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين الدية، يعني الدية كاملة، دية الحر 1000 دينار، فنأخذ بقطعهما 1000 دينار، وفي كل واحدة النصف، يعني 500 دينار. الآن لازم أنتم تشوفون مكتوب بالحاشي أيضا، إذا عندكم نسخة كالنتر مكتوب أنه دية الحرة ودية الذمي ودية الذمية وكذا والعبد وإلى آخره، وفي كل واحدة النصف إذا أخذت إلى العظم الذي تحتها. أما إذا لم تؤخذ إلى العظم الذي تحتها، يقول وفي ذهاب بعضها بقدره، وفي ذهاب بعضها بقدره، يعني بقدر الذاهب، فإن جهل المقدار قال في التحرير وجبت حكومة. ويشكل بما لو قطع يعني علم لو علمنا بزيادة مقداره عن الحكومة أو نقصانه مع الجهل بمجموع المقدار، فينبغي الحكم بثبوت المحقق منه يعني المتيقن القدر المتيقن كيف كان، ونطرح المشكوك. المسألة 20 الرجلان، هنا نطبق الخبر العام ونقول لو جنى عليهما معا تثبت الدية كاملة، ولو أورد الجناية على إحدى الرجلين فنصف الدية. في معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية. إنزين، هذه مسألة الرجل ستكون عين مسألة اليد كما سأبين ولن أطيل. هذه الرجل تطلق على القدم إلى المفصل الأول، وأيضا تطلق على من المفصل الأول إلى الركبة أيضا تسمى قدم، وأيضا تطلق من الركبة إلى أصل الفخذ. فالقطع لو كان من المفاصل فحينئذ تثبت الدية، يعني القطع من أي موضع من هذه المواضع موجب للدية لصدق قطع الرجل كما قلنا في اليدين. زين، هذا المقدار. ثم الكلام هنا في أصابع الرجلين على وزان ما تقدم وعين ما تقدم في أصابع اليدين. لو قطع أصابع الرجلين 10 تثبت الدية كاملة، في قطع كل إصبع 10 الدية. وأيضا الكلام في الإبهام، في إبهام اليد الذي تقدم، أين الكلام في إبهام الرجل؟ ومختاره هناك يختاره هنا. ثم لو لاحظنا الإصبع الواحد عدا الإبهام نجد أن هذا الإصبع مؤلف من 3 أنامل يعني 3 مفاصل كل إصبع، وعليه فدية الإصبع الواحد تقسم على هذه المفاصل 3 مفاصل الإصبع. وأما الإبهام فهو مؤلف من أنملتين يعني من مفصلين، فديته تقسم على 2 بس سوية. ثم أنا قلت بأنه عين الكلام السابق في اليدين، الآن نبين حتى نطبق. ثم لو فرضنا أن المجني عليه كان فاقدا للقدم، الآن فاقد للقدم إما خلقة أو بجناية سابقة وقعت عليه، وقام شخص بقطع الساق إلى الركبة، هو ما عنده قدم عنده ساق، لكن هذا الجاني قطع أنه الساق إلى الركبة، فتثبت الدية كاملة. طبعا إذا كانت الجناية على الساقين الدية كاملة، وعلى إحدى الرجلين نصف الدية للخبر العام. هذا الكلام أيضا يجري في الفخذين أيضا، لو كان فاقدا للساقين إما خلقة أو بجناية سابقة ووردت جناية على فخذيه معا فالدية كاملة، وعلى إحدى فخذيه نصف الدية أيضا للخبر العام. هذا كله فيما لو لم تكن له قدم وقطعت ساقه، أو لم يكن له ساق زين والجاني قطع الفخذ. وأما لو كانت له قدم وساق وقطع الجاني القدم من أعلى المفصل الأول بقليل، ماذا كنا نقول؟ نقول هو قطع القدم وزيادة. فالكلام عين ما تقدم في اليدين. وكذا لو كانت له قدم وساق وقطع الجاني الجميع من أصل الفخذ، يأتي النزاع السابق هل تثبت الدية واحدة على أنه هذه الرجل لصدق الرجل على الجميع، أو تتعدد الدية بتعدد موجب الدية لأنه من الأصابع إلى المفصل الأول زين هذه دية، من المفصل الأول إلى الركبة دية، من الركبة إلى أصل الفخذ دية، أو نقول لا بثبوت دية وحكومة. الكلام هو عين ما تقدم في يدين، وأيضا ما قلناه هناك في الأصبع الزائدة في اليد الزائدة نقوله هنا، نطبق هذا المقدار. العشرون الرجلان فيهما الدية وفي كل واحدة النصف، وحدهما مفصل الساق وإن اشتملت على الأصابع، وفي الأصابع منفردة الدية يعني كاملة، وفي كل واحدة من الأصابع عشر الدية سواء الإبهام وغير الإبهام. والخلاف هنا كما سبق، يعني الاختلاف في دية الأصابع هنا كالاختلاف في دية أصابع اليدين هناك، شنو قلنا هنا نقول ودية كل إصبعين مقسومة على ثلاثة أنامل بالسوية يعني ثلاثة مفاصل، ودية الإبهام مقسومة على أنملتين اثنين بالسوية أيضا. طيب وفي الساقين وحدهما الركبة الدية، وكذا في الفخذين لأن كل واحد منهما مما في الإنسان منه اثنان للضابط العام. هذا يعني هذا الحكم إذا قطع منفردين عن الرجل، وقطع الفخذ منفردا عن الساق، وأما لو جمع بينهما أو بينها، بينهما يعني قطعت القدم مع الساق أو الساق مع الفخذ، أو بينها بأن قطعت القدم والساق والفخذ جميعا، ففيهما مر في اليدين من احتمال دية واحدة لصدق أنه الرجل على الجميع إذا قطع من المفصل، ودية وحكومة إنزين هذا الاحتمال الثاني، وتعدد الدية بتعدد موجبه هذا الاحتمال الثالث الذي ذكرناه في اليدين. والكلام في الأصبع الزائدة والرجل الزائدة ما تقدم في اليدين المسألة الحادية والعشرون. هذه المسألة في الترقوتين واحدها ترقوة، هي الترقوتين واحدها ترقوة. الترقوة هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من كل جانب. الآن في عظم زائد أسفل الرقبة زين في أول الصدر، نجد أن هناك نوع من أنه تحت آخر العنق تكون هناك عظمتين تسمى كل واحدة ترقوة. في هذا الكتاب لم يتعرض الماتن ولا الشارع لحكم القطع كما سأبين، لكن الشيخ في كتابيه المبسوط والخلاف، وأيضا ابن حمزة في الوسيلة والصيمري في غاية المرام، وابن فهد في المهذب البارع، جماعة من العلماء تعرضوا للقطع، قالوا لو قطع الجاني الترقوتين بحيث لا يمكن جبرهما هنا تثبت الدية كاملة، ولو قطع إحداهما بحيث لا يمكن أنه جبر هذه الواحدة تثبت نصف الدية للخبر العام. إذن الكلام هنا ليس في القطع وإنما في الكسر. طيب يقول لو كسرت تارة تجبر وتعود صحيحة لا عيب فيها ولا اعوجاج فالدية 40 دينارا، وأخرى تجبر ولكن تعود معيبة فيها عثم، زين والعثم هو العيب. هنا احتمل الشارح احتمالات، الأول قال نحتمل أن يكون الحكم هو استصحاب بقاء الدية. كيف؟ بهذا البيان أن الترقوة قد كسرت يقينا، فلو لم تجبر تثبت الدية يقينا، وأما لو جبرت وعادت على عيب وعثم فيحصل لنا الشك في ثبوت الدية وعدم ثبوتها، والمرجع يكون إلى استصحاب بقاء الدية المتيقنة. واضح؟ فبالتالي هذا هو الاحتمال الأول الذي احتمله الشهيد الثاني. الاحتمال الثاني أن نستند إلى القاعدة التي نحفظها إن شاء الله، كل ما لم يرد فيه تقدير يرجع فيه إلى الحكومة والأرش. فننسب المعيبة لأن هذه الترقوة جبرت ولكن لم تعد صحيحة، عادت معيبة، فإذا ننسب المعيبة إلى الصحيحة ويثبت للمجني عليه الأرش. الشارح يشكل على الاحتمال الثاني، يقول نحن نتحدث على فرض ما لو جبرت الترقوة وعادت على عيب وعثم. زين طيب، فماذا لو نقصت الحكومة عن 40 دينار المقدرة شرعا؟ أنتوا اللي تقولون بالحكومة والأرش، هذه الترقوة عادت عائبة، تقولون بالحكومة. زين لو عادت صحيحة 40 دينار، لو عادت معيبة تقولون الحكومة. ماذا لو الحكومة ماذا أنه نقصت عن 40 دينار؟ هنا ماذا تفعلوا؟ يعني لو جبرت وعادت صحيحة ففيها 40، لو جبرت وعادت معيبة ففيها أقل من 40، وهذا غير مقبول. لهذا الشارح الشهيد الثاني لم يستحسن الاحتمال الأول ولا الاحتمال الثاني، بل استحسن احتمال آخر، وهو أن نقول بوجوب أكثر الأمرين، فلو زادت الحكومة عن 40 دينار نأخذ بها، ولو نقصت عن 40 دينار نأخذ بال40 دينار، أكثر الأمرين. هنا قد تسأل هذا السؤال، لابد أن يحتاج إلى نوع من التوضيح، هل هناك فرق في التقدير الشرعي بين ترقوة الرجل وترقوة المرأة؟ منشأ هذا التساؤل واضح. ليش؟ لأن الذي يتساءل يعلم بأن دية المرأة نصف دية الرجل، وأيضا نحن قرأنا أن كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا، سواء كانت الجناية بقطع عضوين أو كسر عضوين أو جرح أو زوال منفعة، فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله، يعني تعاقل الرجل في الدية، وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل. وقرأنا ذلك في صحيحة أبان ابن تغلب اللي واردة في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، اللي ورد فيها أن أبان قال للإمام عليه السلام إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به الشيطان. فقال عليه السلام مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الشاهد إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. هنا في مسألة الترقوة، هل دية 40 اللي ذكرناها تكون للمرأة 20 مثلا لأنها ماذا نصف دية الرجل؟ لعلك تقول أنه نعم، لأنه الأدلة تدل على ذلك. الشهيد يقول لا فرق بين ترقوة الرجل والمرأة في وجوب 40. ليش؟ لخبر ظريف، خبر ظريف عام، عملا بعموم الخبر نقول بثبوت 40 بلا فرق بين ترقوة الرجل والمرأة. ثم لو وردت جناية الكسر على ترقوة الذمي فجبرت وعادت صحيحة، فنسبة الدية في ترقوة الذمي مثل نسبة الدية في ترقوة المسلم. شلون؟ المسلم ديته 1000 دينار، في كسر ترقوته 40 دينار، يعني النسبة تكون 1000 على 25 فتساوي 40 دينار. فنقول الذمي ديته 800 درهم، وفي كسر ترقوته نقسم نقول 800 على 25 يصير 32 دينارا. ثم يقع الكلام في كسر العظم. خلونا نطبق هذا المقدار كي نصل إلى كسر العظم من كل عضو. قال الحادية والعشرون في الترقوة بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، إذا كسرت فجبرت على غير عيب 40 دينارا، روي ذلك في كتاب ضري. ولو جبرت على عيب احتمل استصحاب الدية كما لو لم تجبر، زين كأنها لم تجبر لأنها جبرت وعادت معيبة، فكأنها لم تجبر فنشك فنستصحب أنه أدية، زين هذا احتمال. والحكومة رجوعا إلى القاعدة، أي قاعدة قلت إن شاء الله نحفظها، كل ما لم يرد فيه تقدير فالمرجع فيه إلى الحكومة والأرش. ويشكلوا، يشكلوا يعني شنو؟ الحكومة مشكلة، الحكومة لو نقصت الحكومة عن 40 دينارا لوجوبها، أقول 40 دينار واجبة، فيما لو عدم العيب. الآن 40 دينار في الترقوة التي تجبر وتعود صحيحة لا عيب فيها 40 دينار، فكيف لا تجب مع العيب؟ حين في المعيبة يصير أقل من الصحيحة، هذا أنه يتعجب منه، فكيف لا تجب معه يعني مع العيب. ولو قيل، هذا الاحتمال الثالث اللي هو احتمله، ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين، الأمرين شنو هي؟ 40 دينار والحكومة، أيهما أكثر نأخذ به، كان حسنا. طيب، وترقوة المرأة كالرجل في وجوب 40 عملا بالعموم، عموم خبر ضريب. طيب، ولو كان ذميا فنسبتها إلى دية المسلم من ديته كما بينت. طيب، المطلب الآن في كسر العظم من كل عضو، يقول لو كسر عظم من عضو ففيه خمس دية ذلك العضو، مثلا دية اليد الواحدة لو قطعت اليد ماذا قلنا؟ 500 دينار. لو كسر عظم اليد ففيه خمس دية ذلك العضو، يعني خمس 500 دينار، فتكون 100 دينار لأنها خمس 500 دينار. ثم لو جبر هذا العظم وعاد صحيحا فيثبت في ذلك ماذا؟ 4/5 دية كسره، يعني لو عاد عظم اليد صحيحا يكون فيه ماذا؟ 80 دينارا، لأن 80 دينار هي 4/5 100 دينار اللي هي دية الكسر. ولو جرحه جرحا بحيث كشف عن بياض العظم يصطلح عليه بالموضحة، الموضحة التي توضح بياض العظم، البعض قال أنه تفصل الغشاء أيضا، تزيل الغشاء بحيث يظهر بياض العظم واضحا، تسمى الموضحة. لو أنه جنى عليه بالموضحة بحيث أنه كشف عن بياض العظم في ذلك ربع دية الكسر، أقول ربع دية الكسر خلنا نفرض في اليد، إذا كان في اليد نقول أن دية قطع اليد 500 دينار وكسر عظم اليد 100 دينار، فيكون في الموضحة التي توضح عظم اليد ربع دية الكسر، يعني ربع 100 دينار، يعني 25 دينارا. لماذا؟ لخبر يونس وابن فضال عن الإمام الرضا عليه السلام، ودية موضحته ربع دية كسره. ثم الآن في الرض، لو رض عظم عضو من الأعضاء ففيه ثلث دية ذلك العضو، لو فرضنا أنه رض عظم اليد، دية اليد 500 دينار، فيكون في رض عظم اليد ثلث 500 دينار. نعم. والشارح هنا ذكر أن المشهور في الرض هو ثلث دية ذلك العضو وهو المروي، يعني أنه أراد أن الثلث هو المروي في ماذا؟ في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين. فمستند مشهور العلماء هو هذه الرواية، مع أن ما ذهب إليه المشهور في الكسر والرض لا يوافق ما هو المذكور في رواية ظريف. الآن لابد أن ننبه على أنه تنبيه، هذا التنبيه من الخارج، أنه مستند المشهور في الكسر والرض غير واضح، لأن النسب في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في عظام أعضاء البدن تختلف النسب. ما يمكن أن تقول أنه في كسر عضو أنه عظم عضو الثلث دائما، لا، تختلف من عضو إلى آخر أنه، والنسب غير ثابتة في الجميع. على العموم هذا العظم المرضوض لو صلح على صحة، يعني عاد صحيحا، ففيه 4 أخماس دية رضه. ولو فرضنا أن عظم اليد هو المرضوض، وقلنا أن في عظم اليد ثلث دية اليد، يعني ثلث 500 دينار، ثلث 500 دينار صير 166 دينارا وثلثا دينار. فلو عاد المرضوض صحيحا ففيه 4 أخماس الماء و66 دينارا وثلثا الدينار. لا، لازم تحسبها أنت، أنه والشارح أنه في نسخة كلنتر في الحاشية مبين أنه كيفية عملية حساب هذه النسبة على العظم. ولو صلح على عيب، يعني هذا العظم المرضوض مرة يصلح على صحة ويعود صحيحا، ومرة يصلح على عثم وعيب، هنا الظاهر أنه يقول الظاهر استصحاب دية رض العظم وهي ثلث الدية، ثم تعرض لدية فك العظم من كل عضو. الفك في اللغة زين فصل المشتبكين، يعني كل مشتبكين زين نفصلهما فقد فككناهما، يسمى فك. فإذن هنا الكلام عن ماذا؟ عن خروج العظم عن موضعه، عن المفصل. تارة الجناية، جناية الفك ترد على العظم ويتعطل العضو بسبب فك عظمه، مثل اليد يفك العظم أنه المفصل الثاني فاليد تسقط كأنها مشلولة، تحتاج إلى إرجاع، أن يرجع هذا العظم إلى موضعه الصحيح كي تعود، لا تعمل كأنها مشلول. هنا لو كان الفك موجبا لتعطل العضو تثبت ثلثا دية العضو. مثلا خلنا نأخذ مثال باليد، دية اليد 500 دينار، ثلثا 500 دينار 333 دينارا وثلث دينار. هذا العظم الذي انفصل عن موضعه لو عولج فصلح، يعني أعادوه إلى موضعه، أعادوه إلى المفصل، هنا ديته 4 أخماس دية فكه. في المثال شنو كنا نقول؟ نقول دية فك عظم اليد 333 دينارا وثلث دينار. فإن عاد إلى موضعه صحيحا فالدية 4 أخماس 333 دينارا وثلث الدينار. هذا إذا عاد إلى موضعه وعولج فصلح، وأخرى ينفصل العظم بسبب الجناح ولكن العضو لا يتعطل. إذا لم يتعطل العضو هنا قالوا بالحكومة، وهذا هو ما ذهب إليه المشهور المحقق في النافع، توقف في هذا الحكم لأنه نسبه إلى الشيخين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، والعلماء إذا نسبوا حكم إلى غيرهم يعني هم متوقفين فيه، كما يقول أنه زين ذهب المشهور إلى أنه استحباب الغسل الفلاني، زين أنت شنو يقول؟ لا ونسب إلى المشهور، أو يقول شنو على روايتين، فبالتالي أو يقول أنه مثلا ينسبه إلى عالم من العلماء. هنا المحقق في النافع توقف في هذا الحكم ونسبه إلى الشيخين، يقول الشهيد الثاني هذا مستند الحكم، لما قلنا أن المتعين الحكومة مستند الحكم ما هو كتاب ظريف، لكن ما ورد في رواية ظريف تختلف اختلاف يسير عن ما نحن فيه. شنو احنا نقول؟ نقول انه ينفصل العظم بسبب الجناية ولكن العضو لا يتعطل. هنا في رواية ظريف هناك اختلاف، هذا الاختلاف لا ينطبق على المقام على فك العظم بجناية ولم يتعطل العضو. يقول الشهيد لعل لأجل هذا الاختلاف بين الرواية وبين المقام توقف المحقق في النافع ونسب الحكم إلى المشهور. نطبق هذا المقدار، يقول وفي كسر نعم وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته، قلنا الموضحة هي التي تكشف عن بياض العظم، ربع دية كسره. وفي رضه ثلث دية ذلك العضو، وفي بعض نسخ الكتاب ثلثا ديته بألف التثنية. هذا طبعا خطأ من النسخ، والظاهر أنه سهو لأن الثلث هو المشهور والمروي. فإن صلح هذا أنه العظم الذي كسر، فإن صلح نعم لا أنه في رضه ثلث الدية، فإن صلح يعني أنه المرضوب على صحة فأربعة أخماس دية رضه، ولو صلح بغير صحة يعني معيب فالظاهر استصحاب ديته. الآن في الفك، وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته، لأن ذلك بمنزلة الشلل. فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، ولو لم يتعطل، هذا الفرض الثاني، الأول بحيث تعطل، الثاني يقول ولو لم يتعطل العضو يعني بسبب فكه لم يتعطل فالحكومة، هذا هو المشهور والأكثر لم يتوقفوا في حكمه، الأكثر أنه ما توقف في الحكم إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين المفيد والطوسي، والمستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير، فلعله نسبه إليهما لذلك يعني لأجل هذا الاختلاف. المسألة الثانية والعشرون في الأضلاع، تارة يقع الكلام في الأضلاع التي تخالط القلب، وأخرى في الأضلاع التي تلي أنه العضدين يعني تلي جهة ذراع اليد العضد. في معتبر الظريف نقرأ هذه المعتبرة، أنه في معتبر الظريف قال عليه السلام وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته 25 دينارا. إذن الأضلاع المخالطة للقلب إذا كسر عضو من هذه الأعضاء فيها 25 دينارا، وفي صدعه 12.5 دينار. زين، هذا دية الكسر. ودية نقل عظامها 7.5 دنانير، وموضحته على ربع دية كسره، ونقبه مثل ذلك. هذا في الأضلاع التي تخالط القلب. ثم قال: وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلعين 10 دنانير إذا كسر، ودية صدعه 7 دنانير، ودية نقل عظامه 5 دنانير، وفي موضحته، إنزين، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره 2.5 دينار، فإن نقب أو نقب ضلع منها فديتها 2.5. طيب، هذا إذن الرواية في أنه ضريب. نقرأ هذا المقدار كي نرى أنه الوقت، لا الوقت يسع. المسألة 22 في كل ضلع مما يلي القلب، أي من الجانب الذي فيه القلب، إذا كسرت، يعني إذا كسرت الضلع 25 دينارا، وإذا كسرت تلك الضلع مما يلي العضد 10 دنانير، يعني فيها 10 دنانير، ويستوي في ذلك جميع الأضلاع، والمستند كتاب ظريف. زين، إذن هذا حكمه واضح. ثم المطلب الآخر، لو أورد زين أنه الجاني على المجني عليه جناية بحيث كسر عصعص المجني عليه، العصعص عظمة في آخر العمود الفقري، أو سيأتي أنه كلام الراوندي فسر العصعص بأنه عظم رقيق حول الدبر. على العموم، لو كسر الجاني العصعص، طيب هذه العظمة لو كسرت بحيث بهالطريقة، بحيث أنه لا يملك المجني عليه غائطه، يعني ما يقدر على إمساكه، هنا تثبت الدية كاملة. زين، في الرواية الواردة أنها في صحيحة سليمان بن خالد هكذا: في رجل كسر بعصوصه فلم يملك أسته، فقال عليه السلام: فيه الدية كاملة. زين، البعصوص الراوندي يقول فسر البعصوص بأنه عظم رقيق حول الدبر وهو العصعص، فإذن العصعص هو البعصوص. طيب، ثم لو ضرب الجاني المجني عليه على عجانه، المنطقة ما بين الخصية والفقحة، يعني هذه المنطقة التي هي تسمى بالعجان، فأدت هذه الضربة إلى عدم قدرة المجني عليه على إمساك غائطه وعلى إمساك بوله، فصار مبطونا أو مسلوسا بسبب هذه الجناية، هنا تثبت الدية كاملة. الشهيد الأول رحمه الله نسب الحكم بثبوت الدية كاملة إلى الرواية، وبهذه الطريقة هو يشعر بماذا؟ بضعف الرواية. الرواية هي رواية إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله، أن في ذلك الدية كاملة. لماذا نسبها إلى الرواية؟ لعل منشأ النسبة إلى الرواية فساد مذهب الراوي، لأن إسحاق بن عمار فطحي المذهب. هذا الكلام يتم بناء على أن العبرة في قبول الرواية العدالة. الشهيد الثاني يقول: العبرة بالوثاقة، وإسحاق ثقة حتى لو كان فاسد المذهب لكنه ثقة، فلا وجه لنسبة الحكم بثبوت الدية في المقام إلى الرواية، هذا أولا. وثانيا على تقدير الضعف، الآن سلمنا ضعيفة، عمل المشهور بروايته يكون جابرا لضعف الرواية كما هو الحال في الخبر السابق. طبعا الخبر السابق من بين، لكن لعل المراد من الخبر السابق صحيحة سليمان ابن خالد، لأن المشهور قد عملوا بها. الآن هذا توضيح من عندي وأن تراجعوا إن شاء الله أنا ما أكون غلطان. وثالثا لو كان الحكم بثبوت الدية موردا للخلاف لذكر الأصحاب ذلك، بل كثير من الأصحاب لم يذكروا وجود خلاف في الحكم المذكور. أقول من الخارج، من الخارج الأصحاب تارة يقولون لا خلاف في الحكم، هذا يمكن أن يصلح، يعني يصلح دليل، يمكن أن نقول أنه حيث أن الأصحاب نفوا الخلاف فهذا دليل، أما عدم ذكر الخلاف لا يصلح دليل لأنه سكوت. إذن وأيضا عدم ذكر الخلاف فيه سر، وهو ماذا؟ وهو اعتماد المشهور أو الأصحاب على رواية إسحاق. فإذن أنه لم يذكروا وجود خلاف نقول سكتوا، مو أنه نفوا الخلاف. ثم لو افتض بكرا، نطبق هذا المقدار من المطلب، يقول نعم ولو كسر عصه بضم عينيه، ضم عينيه يعني العين الأولى والعين الثالثة، عص وهو عجب الذنب بفتح عينيه، ذنب وهو عظمه يقال، هذا طبعا القول أنه يقال يعني أنه ما عندنا دليل عليه، أنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى. فلم يملك، أنا أذكر أستاذنا لما وصل إلى العبارة قال أول ما يخلق من العظام وآخر ما يبلى، أو أول ما يخلق من الإنسان ما مبين، فقلنا له إحنا مولانا الظاهر أنه من العظام، يعني أول عظمة تخلق من العظام، هذا طبعا احنا من عندنا هذا نوع من انه القول بلا دليل، ولكن لان الكلام في العظام زين، وهو عظمه يقال انه اول ما يخلق، يعني اول عظم يخلق واخر عظم يبلى. طيب ولو كسر عصعصه فلم يملك حيث كسر غائطه ولم يقدر على إمساكه، ففيه الدية لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كسر بعصوصه فلم يملك أسته، فقال فيه الدية كاملة. والبعصوص هو العصعص، لكن لم يذكره أهل اللغة، فمن ثم عدل المصنف عنه إلى العصعص المعروف لغة، وقال الراوندي البعصوص عظم رقيق حول الدبر. ولو ضرب عجانه بكسر العين، عجان وهو ما بين الخصية والفقحة، فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية كاملة أيضا في رواية، هذا نسبتها إلى الرواية، ففيه الدية في رواية، يعني هو ما حكم. يقول في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ونسبه، يعني الشهيد الأول الحكم، نسب الحكم إلى الرواية. لماذا؟ وتوقف ونسب الحكم إلى الرواية، لأن إسحاق فطحي، لأن إسحاق فطحي، يعني شنو؟ يعني أن العبرة في قبول الرواية العدالة، وحيث أنه فطحي فهو غير عادل فاسد المذهب، تتمت العبارة هكذا كأنه رد من الشهيد الثاني، يقول العبرة بالوثاقة وإن كان ثقة، هذا واحد. والعمل بروايته مشهور كالسابق، هذا ثانيا، وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافا، هذا ثالثا، ومن افتض بكرا بإصبعه. طيب الآن في هذا الفرع الجديد، وهو فيما لو افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانته فلم تملك بولها، هنا يثبت أمران: الأول الدية، لكن هل الدية كاملة أم دية إفساد المثانة؟ في الفقيه الشيخ الصدوق على الله مقامه قال: وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة، ويؤيد كلام الصدوق وكلام الأصحاب أكثر الأصحاب أن المثانة مجمع البول، فلو خرقها فقد فوت تلك المنفعة الواحدة، وتفويت المنفعة الواحدة في أنه بدن الإنسان يثبت فيه الدية كاملة. لكن في خبر أبي عمرو المتطبب هكذا الخبر: في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار. زين، هذا المطلب ورد أيضا في خبر ضريب نفسه بالضبط، أنها في أنه نفس المطلب: رجل افتض جارية أنه وخرق مثانتها، في رواية ضريف في خرق المثانة أنه ثلث الدية. هذه الرواية الدالة على أنه في خرق المثانة الدية كاملة هي شنو؟ هي مرسلة هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال لها الدية وسكت، هذه ضعيفة سندا، لأن هشام بن إبراهيم مردد بين الثقة والضعيف. رواية هشام ابن إبراهيم ضعيفة، رواية ظريف وأبي عمرو المتطبب الدالة على أن لها الثلث أيضا ضعيفة. الشهيد الثاني يقول: الأولى أن نقول بثبوت الدية كاملة. ليش؟ مو لأجل الروايات، الرواية ضعيفة، لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن. إذن الحكم بثبوت الدية كاملة لم يستند إلى أنه رواية في المقام، وإنما استند إلى تفويت المنفعة الواحدة، والقاعدة تقول أنه لو فوت المنفعة الواحدة في البدن تثبت الدية كاملة. نطبق هذا المقدار: ومن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها، بفتح الميم، يعني بفتح الميم يعني مثانتها، وهو مجمع البول، فلم تملك بولها، فديتها لخرق المثانة. زين، هذا تثبت دية لخرق المثانة، ومهر مثل نسائها للافتضاض على الأشهر. الآن لأنه افتضها هذا حكم آخر، الآن لها أنه مهر مثل نساء. زين، شوفوا التعليل: لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن، هذه اللي راح نعتمد عليها في الحكم في الأخير. زين، هذا إذن تام. ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام، لكن الطريق ضعيف، إذن ما نعتمد عليه. وقيل ثلث ديتها، لماذا؟ لرواية، أنا قلت أبي عمرو المتطبب، هو يقول لرواية أيضا ظريف أن عليا عليه السلام عليه الصلاة والسلام قضى بذلك، وهي أشهر، ولكن الأولى أولى. زين، ليش الأولى أولى؟ يعني رواية هشام بن إبراهيم المثبتة للدية هي أولى، لماذا؟ يقول مو لأجل رواية هشام، وإنما لأجل أمر آخر. لما ذكرناه؟ شنو ذكرنا؟ تفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن، وإن اشتركتا في عدم صحة السند أو لا بالأخذ بها، لأنها توافق ما ذكرناه، فإيه هذا لها مرجح تلك ليس لها مرجح فهي أولى بالآخر. لكن لو تدقق النظر هو لم يأخذ بالرواية وإنما أخذ بال نعم بما ذكره من أنه بل المثانة التي تمسك البول هي لها منفعة واحدة وهي منفعة واحدة في البدن فتفويتها يوجب الدية كاملة. فرع جديد من داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول والغائط والريح زين أو أحدهما هنا إما أن يفتدي نفسه بثلث الدية أو يفعل فيه عين ما فعله بالمجني عليه نأتي بالجاني فيداس بطنه حتى يحدث. المصنف نسب الحكم هذا إلى الرواية مشعرا بضعف الرواية. جمع من الأصحاب قالوا بالحكومة. الشهيد الثاني يقول هذا القول قوي. لماذا؟ لأنه المتيقن. من وين متيقن؟ من هذه القاعدة أن كل ما ليس فيه تقدير يرجع فيه إلى الحكومة. الآن انتهى المطلب، لكن من الخارج أقول رواية السكوني هي معتبرة، والسكوني رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، يعني كما فعل في المجني عليه يفعل به، أو يغرم ثلث الدية. هو بكيفه يبي يفدي نفسه خليه يدفع ثلث الدية، وإلا يفعل به كما فعل بالمجني عليه. نطبق هذا المقدار، يقول ومن داس بطن إنسان حتى أحدث بريح أو بول أو غائط ديس بطنه حتى يحدث كذلك، أو يفتدي ذلك بثلث الدية على رواية. هذه قلنا أنه نسب الحكم إلى رواية وهو توقف على رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك. يقول الشهيد الثاني وعمل بمضمونها الأكثر ونسبه المصنف إلى الرواية. لماذا نسب الحكم إلى الرواية؟ لضعفها، ومن ثم لأن ومن ثم يعني لأجل أن الرواية ضعيفة لأنها لأجل السكوني أوجب جماعة الحكومة لأنه المتيقن. يقول وهو قوي. القول في دية المنافع وهي ثمانية أشياء إن شاء الله نرجئه إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.